بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: اختلاف العلماء بأن البسملة في أوائل السور هل من القرآن أم لا، وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية. إذن هذه ثلاثة أقوال. فذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة. إذن هي آية من كل سورة وآية من الفاتحة. فالبسملة تكون كم آية، كم مرة تكرر، كم تكرر مرة آية؟ 113، لأن سور القرآن 114، وتحذف منها إيش؟ تنقص منها سورة براءة. قال: وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين، وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ورواه البيهقي في الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب والزهري وسفيان الثوري، وحكاه في السنن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة فقط. هذا أيضا قول، القول الأول أنها آية من كل سورة وآية من الفاتحة، القول الثاني أنها آية من الفاتحة فقط. قال: وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود، وهو رواية عن أحمد، أنها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السور. وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية: هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة، أي آية مستقلة جيء بها للفصل بين السور، وليست من السور، بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة. وحكي هذا عن داود وأصحابه، وهو رواية عن أحمد، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد مرت بنا هذه المسألة في أكثر من موضع، فمتى مرت بنا هذه المسألة؟ عندك في شرح الواسطية، نعم، في شرح الشيخ محمد خليل هراس. وأن الصحيح أنها آية أنزلت للفصل بين السور. الذين يقولون بأنها ليست آية قولهم مردود بدليل، بأدلة، منها أنها كتبت في المصحف، وقد أجمع الصحابة أن لا يكتبوا في المصحف بخط القرآن إلا ما كان من القرآن، إذن فهي قرآن. وأيضا من الأدلة على أنها آية ما جاء من الأدلة في الإسرار بها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء من الآثار عن الصحابة الذين أسروا والذين جهروا، هذا يدل على أنها آية. ومن تلك الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي الليلة سورة ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، الآية أو السورة. ما حال هذا الحديث يا نبيل؟ إنا أعطيناك الكوثر. أحسنت، في صحيح مسلم من حديث أنس، صحيح مسلم من حديث أنس. فدل هذا كله على أن البسملة آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور. طيب لماذا لا تكون آية من الفاتحة؟ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. عندك يا نزيه، لماذا البسملة ليست آية من الفاتحة؟ فانتبه، لا تبقى مشغول مع الممدار مع مدريين، خليك مع الدرس، خذ معك دفتر وكتاب. عند من؟ الذين على الجدار، الذين على الجدار، السؤال عندهم، الذي ما يجيب يخرج من الجدار، السؤال عندهم، كله عند الذين على الجدار. لماذا البسملة ليست آية من الفاتحة؟ من يقول؟ أحسنت، هذا هو الجواب. من أين لك هذا الجواب؟ ليست آية من الفاتحة لعدم وجود الدليل الصحيح، وستأتي الأحاديث، فليس هناك دليل صحيح أن البسملة آية من الفاتحة. قد يأتي بعضهم ويعترض ويقول: أليست الفاتحة هي السبع المثاني؟ فإذا أين الآية السابعة؟ أين السابعة إن لم تكن منها؟ ولماذا كتبوا في المصحف واحد بعد البسملة؟ عندك يا ماجد، صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا هنا آية غير المغضوب عليهم آية. وأما تلك الترقيمات في المصحف فليس الدليل، هذا الترقيم ليس دليلا. قال رحمه الله: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. دائما تجد في كتب العقائد يقولون من أنكر حرفا من القرآن كفر، حرفا مجمعا عليه كفر. طيب هذا ينفي البسملة كلها، يقول ما هي قرآن، هل يكفر؟ الجواب لا، لأن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، هل هي آية، هل هي آية من كل سورة، هل هي آية من الفاتحة، هل هي آية مستقلة، فلا ينطبق عليه هذا الإجماع. قال: ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، أي أنها بعض آية، آية بمعنى أنها في أثناء الآية ليست آية مستقلة. وهذا الإجماع قد نقله جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي والبغوي وشيخ الإسلام وكثير من أهل العلم. ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة، هذا بالإجماع أنه عند كتابة المصحف جعلت في أوائل السور كتابة كتبت إلا سورة براءة. وأيضا أجمع أهل العلم على أنها لا تكتب في أول براءة. قال: وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة. القراء اتفقوا على أن من أراد أن يقرأ السورة يقرأ البسملة، ما يقول البسملة هذه ليست آية من هذه السورة إذا نحذفها، لا يقرأها. والكلام على الجهر والإسرار والقراءة في الصلاة شيء، والقراءة في غير الصلاة شيء آخر. قال: وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها، يعني لو أن الإنسان قرأ آخر السورة وأراد أن يصل أول السورة بآخر السورة هل يقرأ البسملة أم لا؟ هنا اختلف القراء، فأثبتها ابن كثير، ابن كثير هو عبد الله بن كثير المكي، وقالون وهو عيسى بن مينا المدني. لماذا قيل له قالون؟ لجودة قراءته. من الذي لقبه بذا هذا؟ نافع، شيخه نافع مولى بن عمر نافع المدني، وعاصم وهو ابن أبي النجود، والكسائي وهو علي بن حمزة، من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة. وحذفها منهم أبو عمرو وهو البصري اسمه زبان بن العلاء، وحمزة وهو الكوفي حمزة بن حبيب، وهم أحد الأئمة السبعة، وورش وهو عثمان بن سعيد المصري، المصري قيل له ورش لماذا؟ لشدة بياضه. قال: وابن عامر وهو عبد الله بن عامر الشامي. قال: واحتج القائلون بالإصرار بها، والشوكاني رحمه الله يعني قطع هذه المسائل وخلط بعضها ببعض. مسألة الجهر والإصرار تقدمت أو ما تقدمت؟ تقدمت، لكن هناك أحاديث متعلقة بالجهر والإصرار ما زالت في الطريق لم نصل إليها، ستأتي. ثم تكلم على هل هي من الفاتحة أم لا، وهل القراء يذكرونها عند الوصل والقطع، ثم رجع إلى مسألة الجهر والإصرار مرة أخرى. ولو أن هذا الباب رتب مسألة مسألة بعد الأحاديث لكان أحسن. فالآن سيذكر ما هي حجة من يقولون بالإصرار بها، ثم يذكر حجة من يقولون بالجهر، ويسرد حجج كثيرة كلها ضعيفة، وكأنه يريد أن يرد على من يقول بالجهر. قال: وقد احتج القائلون بالإصرار بها بحديث الباب. ما هو حديث الباب؟ حديث أنس المتقدم، وحديث ابن مغفل الآتي سيأتي الذي قال فيها أنها بدعة، وغيرهما مما ذكرنا. واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة الجهرية بأحاديث، منها حديث أنس وسيأتي، وحديث أم سلمة الآتيان وسيأتي الكلام عليهما، ومنها حديث ابن عباس عند الترمذي والدارقطني بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وفي إسناده إسماعيل بن حماد. قال البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيلي: غير محفوظ، وقد وثق إسماعيل يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وفي إسناده أبو خالد الوالبي، اسمه هرمز وقيل هرم. قال الحافظ: مجهول. وقال أبو زرع: لا أعرف من هو. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقد ضعف أبو داود هذا الحديث وروى ذلك عنه الحافظ في التلخيص. هذا حديث ضعيف، الحجة الأولى سقطت، وقد ضعفه الألباني رحمه الله وفيه أكثر من علة. قال: وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحاكم بلفظ: كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وصحح الحاكم هذا الطريق وخطأه الحافظ في ذلك، لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد نسبه بالمديني إلى الوضع للحديث، يعني كذب كذاب. وقد رواه إسحاق بن راهوي في مسنده عن يحيى بن آدم عن شريك، ولم يذكر ابن عباس في إسناده بل أرسله، والصواب من هذا الوجه قاله الحافظ. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الحديث الأول عن ابن عباس في الجهر بالبسملة لا يصح، والموقوف أصح من المرفوع، والموقوف أيضا أسانيده ليست بتلك القوية. ومنها ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي إسناد عمر بن حفص المكي وهو ضعيف بل متروك في الميزان. قال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى وفيها أحمد بن رشيد ابن خثيم عن عمه سعيد بن خثيم، وهما ضعيفان. إذن حديث ابن عباس من جميع طرقه لا يصح. ومنها ما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: قال نعيم المجمر: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وفيه ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، وقال البيهقي: صحيح الإسناد وله شواهد. هذا هو الحديث الثاني الذي استدل به من يقول بالجهر بالبسملة. والجواب عن هذا الحديث من وجهين. الجواب عن هذا الحديث من كم وجوه؟ من كم وجوه الجواب عن هذا الحديث يا أسامة؟ من وجهين. الوجه الأول من حيث الإسناد، فإن أهل العلم حكموا عليه بالشذوذ، فإن هذا الحديث حديث أبي هريرة في صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رواه البخاري ومسلم، ورواه النسائي من طريق نعيم المجمر وزاد فيه ذكر البسملة، فخالف نعيم المجمر جماعة كثيرون من تلاميذ أبي هريرة فلم يذكروا البسملة، فلهذا قال جماعة من أهل العلم: هذا حديث بذكر البسملة الشاذ. وقد كان شيخنا الوادعي رحمه الله أخرجه في الصحيح المسند ثم تراجع عنه. الجواب الثاني: لو صح هذا الحديث ولم يكن شاذا فليس فيه دليل صريح أن أبا هريرة يعني من مشابهته البسملة، ليس فيه دليل صريح. المؤلف هنا اختصره: أبو هريرة صلى صلاة كاملة ثم لما انتهى قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله. هل يعني أبو هريرة في الإطمئنان؟ هل يعني أبو هريرة في نوع القراءة التي قرأها والسور؟ هل يعني أبو هريرة في رفع اليدين؟ هل يعني أبو هريرة في كيفية السجود والركوع؟ هل يعني أبو هريرة في قراءة البسملة؟ هل يعني أبو هريرة؟ إذن حديث عام، لا يلزم أنه أراد البسملة، فقد يعني بتشبيهه بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام إما التطويل أو التقصير أو كذا أو كذا، فهو محتمل. وما دام أنه قد حكم عليه بالشذوذ فلا نحتاج إلى الاستدلال به. قال أبو بكر الخطيب: فيه ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل، بل قد علل عند أئمة الشأن. ومنها عن أبي هريرة أيضا عن الدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات، انتهى. وفي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي. روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه، وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا وقد تكلم فيه غير واحد. قال البخاري: ما روى من كتابه فهو صحيح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. المهم، هذا الحديث في سنده ضعف، ومتنه يخالف الأحاديث الصحيحة الواضحة في جهر في سر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة بالبسملة. ومنها عن أبي هريرة أيضا عن عند الدارقطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيها. وهذا هو أصرح دليل استدلت به الشافعية وغيرهم على أن البسملة آية من الفاتحة، هذا دليلهم. قال اليعمري: وجميع رواته ثقات، إلا أن نوح بن أبي بلال الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى. قال الحافظ: هذا الإسناد رجاله ثقات، وصحها غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه، وأعله ابن القطان بتردد نوح المذكور، وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا، ولكنه متابعة لا ولكن متابعة نوح له مما تقويه. إذن هذا الحديث الذي فيه البسملة إحدى آيات الفاتحة في سنده كلام، ولو ذهب هذا الكلام الذي في سنده فالراجح أنه موقوف على أبي هريرة. إذن هذا من قول أبي هريرة. إذن أبو هريرة قوله يضم إلى قول الذين قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة، ليس قول الرسول، إنما هو قول أبي هريرة إذا صح. قال: ومنها عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الدارقطني، وفي إسناده جابر الجعفي، وجابر الجعفي هذا شيعي كان يرى الرجعة فهو متروك. وإبراهيم بن الحكم بن ظهير قال بعضهم في ترجمة الشيعي جلد، وقال أبو حاتم كذاب، وغيرهما ممن لا يعول عليه، بل متنه منكر. كيف يصلي في المكتوبات وأنا صلى سنوات طويلة لم يسمع أحدا يجهر؟ ومنها عن علي عليه السلام أيضا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. أخرجه الدارقطني وقال: إذا هذا إسناد علوي لا بأس به. قال المزي: قال هذا إسناد لا تقوم به حجة، وسليمان هذا لا أعرفه. في سنده رجل يقال له سليمان، إذن هذا لا يصح. وله طريق أخرى عنده بلفظ أنه سئل عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب العالمين. قيل: إنما هي ست. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإسناده كلهم ثقات. قال الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنه لا بأس بإسناده: إنه بين ضعيف ومجهول فلا يصح. حديث علي لا يصح، حديث أبي هريرة لا يصح، حديث ابن عباس لا يصح. ومنها عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابن عبد البر، وقال: قال ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف، لأنه من طريق أبي الزبير وقد عنعن، إذن لا يصح. فإن صح فهو قول عمر، وقد تقدم لنا أنه ثبت عن عمر الإسرار وجاء عنه الجهر والأكثر الإسرار. ومنها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقرأ الحمد لله رب العالمين. قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الشيخ أبو الحسن أي الدارقطني. وفي إسناده الجهم بن عثمان قال أبو حاتم مجهول. حديث جابر أيضا لا يصح. ومنها عن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبوا إلى أبي بن كعب، فكتب أن صدق سمرة. أخرجه الدارقطني، وإسناده جيد، غير أن الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ سكت حين يفتتح، وسكت إذا فرغ من السورة. الحديث هذا له روايتان: الرواية الأولى أن له سكت عند قراءة البسملة، الرواية الثانية أن السكتة حين يفتتح، والسكتة الثانية إذا فرغ من السورة قبل أن يركع. الرواية الثانية هي المحفوظة والرواية الأولى هي المنكرة أو الشاذة. الرواية المحفوظة التي عند الترمذي ضعفها العلامة الألباني رحمه الله، إذا لا هذا يصح ولا هذا، لا سكتة عند البسملة ولا أيضا ما جاء من السكتة عند الانتهاء من قراءة السورة. ومنها عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه الدارقطني أيضا. وهذا بعيد لأنه من طريق إسماعيل المكي، وقد قيل فيه ليس حديثه بشيء، كيف وقد روى أنس ما يخالف هذا في البخاري ومسلم. وله طريق أخرى عن أنس عند الدارقطني والحاكم بمعناه، وكلها لا تصح. ومنها عن أنس أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه الحاكم وقال ورواته كلهم ثقات، وهو منكر لا يصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه يخالف ما رواه البخاري ومسلم. ومنها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي وفي إسناده الحكم بن عبد الله ابن سعد، وقد تكلم فيه غير واحد، قالوا فيه متروك، وقال بعضهم أحاديثه كلها موضوعة. ومنها حديث بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة وفيه جابر الجعفي وليس بشيء. ولو طريق أخرى فيها سلمة بن صالح وهو ذاهب الحديث. ومنها عن الحكم بن عمر وغيره من طريق لا يعول عليها. ومنها عن ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، خرجه الدارقطني. وقال الحافظ في أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي، وقد كذبه أبو حاتم وغيره، ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول. ورواه الخطيب عن ابن عمر من وجه آخر وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول، قال والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. إذن الأحاديث التي قرأناها في الجهر بالبسملة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل صح منها شيء مما قرأنا؟ لا. ما هو أصح حديث مما قرأناه؟ أقوى حديث مما قرأناه؟ أحسنت، حديث نعيم المجمر، حديث أبي هريرة من طريق نعيم المجمر. وقد سمعت الجواب عن هذا الحديث، لو صح سنده ليس صريحا في الاستدلال، لكنه قد حكم عليه بالشذوذ. نعيم المجمر ثقة، لكنه خالف جماعة كثيرين مثله وبعضهم أقوى، فرواه عن أبي هريرة ولم يذكر البسملة. إذن فالذين يقولون بالجهر استدلوا بأحاديث مرفوعة أو ما استدلوا؟ استدلوا. العامة الذين يصرون على الجهر بالبسملة ما يدرون بهذا الأحاديث، ولو دروا بهذا الأحاديث لمسكوا بها، لكن يقولون هي من الفاتحة، تقول لهم ما في دليل، يقول لا هي من الفاتحة، هي لماذا كتبت في الفاتحة، لماذا كتبت أول السور، وهذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل على الجهر بقراءة البسملة في الصلاة. وبقي له بقية، وبقيت أحاديث متعلقة بهذا الباب، وكما سمعت قد ألفت في هذا كتب، والشوكاني رحمه الله يقطع الشروح. انظر سيأتي الباب التاسع، باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا، وقد تقدمت المسألة، ولو جمع الأحاديث ولخص المسائل لكان أحسن.